أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجامع بين المقدور وغيره. في البحوث السابقة أثبتنا بأن متعلق التكليف يجب أن يكون مشروط، يجب أن يكون مقدور، فإن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه. جزاك الله خير. إذا القدرة، قدرة المتعلق هي شرط في التكليف، هذا انتهينا منه. لكن هناك جملة من البحوث مرتبطة بعد، يعني تحتاج إلى تتميم. يعني هذا الكلام في حد نفسه فيه نوع من الإجمال، ولذا بالأسئلة تتضح التفاصيل أكثر فأكثر. هذا الكلام نسلم به بلا إشكال تام، ليس لا بمعنى نسلم به يعني تام بلا إشكال، لا يوجد خلاف فيما لو كان عندنا واجب تعلق بعنوان وكانت كل حصص هذا العنوان غير مقدورة، حينئذ يأتي الكلام السابق بأن له لا يمكن أن يتعلق الحكم بهذا العنوان، لأن المفترض كل حصص وكل أفراده غير مقدورة. مثلا الإنسان المشلول، مشلول، هو مشلول من أول الوقت من الزوال إلى الغروب، الأمر بالصلاة عن قيام، الصلاة قائما، هذا عنوان. يمكن أن يحصل بالفرد الساعة واحدة، يمكن أن يحصل بفرد الواحدة والخمس دقائق، بفرد الساعة اثنتين، ثلاثة، أربعة، هذه كلها أفراد لهذا الطبيعة. الفرض بأنه في الساعة واحدة هو فرض غير مقدور له، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة إلى الغروب. إذن كل أفراد وحصص هذه الطبيعة المأمور بها غير مقدورة للمكلف، يأتي البحث السابق بلا إشكال لا يمكن أن يكلف المشلول بهذا العنوان وهو الصلاة قائم، لأن هذا العنوان كل حصص غير مقدورة. إذن هذا بلا إشكال محسوم. بحثنا هنا فيما لو كان هذا العنوان له بعض الحصص غير مقدورة وبعض الحصص مقدورة. كما لو فرضنا إنسان مريض بمرض شديد لا يستطيع أن يصلي قائما، لكن من الساعة الواحدة للساعة أربعة بعد الظهر، الساعة أربعة لح يوصل دواء، لح يأخذ دواء بيعطيه شوية نشاط فيستطيع أن يصلي قائما. إذن بعض الحصص هذا العنوان وهو ما بين الزوال إلى الساعة الرابعة غير مقدور، لكن بعض الحصص الأخرى وهي من الرابعة للساعة الثامنة إلى الغروب مقدور. السؤال هنا، هل يمكن أن يكلف، أن ينصب التكليف على هذا الجامع ما بين، واللي ميزته أنه جامع بين المقدور وغير المقدور؟ نقول بلا إشكال لا يمكن أن ينصب العنوان على هذا الجامع لو كان التكليف على نحو الإطلاق الشمولي. ماذا يعني إطلاق شمولي؟ يعني يتعدد الحكم بتعدد الأفراد والحصص بلا إشكال. لماذا؟ لأن هذا معناه ستشير إلى الأفراد المقدورة غير المقدورة وتقول فيها تكليف، والمفترض بأنه لا تكليف بغير المقدور كما تقدم سابقا. إذا طبعا مثال الصلاة واضح، مثال الصلاة ليس إطلاقا شموليا، لكن نحن نفترض بأنه مثلا كما لو قال لي يجب عليك أن تكرم في الساعة الواحدة، مثلا في الساعة الواحدة كل العلماء على وجه الأرض، أخي لا يمكن، يمكن في الساعة الواحدة أكرم مثلا في الساعة عشرة، الساعة جيد، أو تكرم كل علماء العالم ما بين الزوال إلى الغروب، أخي يمكن أن أحصل 100 فرد 200 فرد المقدورين بين إيدي، أما شو بده يوصلني من الزوال إلى الغروب للأشخاص اللي بالصين وبأمريكا، هذه أفراد غير مقدورة لي، فلا يمكن أن يكون الإطلاق الشمولي ينصب على هكذا عنوان يشمل كل الأفراد المقدورة وغير المقدورة. إذا كان الجامع جامع بين المقدور وغير المقدور لا يمكن التكليف بهذا الجامع على نحو الإطلاق الشمولي، هذا محسن. السؤال هنا، هل يمكن أن يكلف بالجامع تكليف على نحو الإطلاق البدلي. شو ميزة الإطلاق البدلي؟ ماذا يفرق الإطلاق البدلي عن الإطلاق الشمولي؟ الفرق أنه في الإطلاق الشمولي يسر الحكم من العنوان إلى الأفراد، ولذا يتعدد الحكم بتعدد الأفراد. فإذا قلنا أكرم العالم كان في 100 عالم في 100 وجوب، إذا كان علماء الدنيا 100,000 فعندي 100,000 وجوب. إذن يسري من عنوان العالم إلى الأفراد، فيمكن أن تشير إلى كل فرد من الأفراد تقول هذا فيه وجوب. بينما بالإطلاق البدلي الحكم لا يسري من العنوان إلى الأفراد، بل الحكم يقف على العنوان، وتكون الأفراد هي مصادق العنوان المأمور به وليس مأمور بهذا الفرد، بدليل كانوا يمكنه أن لا يأتي بهذا الفرد ويأتي بفرد آخر. مثل مثال الصلاة اللي منصلي، صلي إذا إنسان قام صلى الساعة 2 في هذه الغرفة، هذا الفرد من الصلاة ليس مأمور به، بدليل كان يمكن أن لا يأتي به ويأتي بالفرد الساعة 2:05 أو الساعة 3 أو بفرد آخر في عرضه، وهو أن يكون مثلا عند السيد المعصوم عليه السلام أو في المسجد، لأن الأفراد إما طولية وإما أفراد عرضية. طولية يعني الساعة 2:05، إما عرضية الساعة 2 في هذه الغرفة أو 2 بالمسجد أو عند السيد المعصوم. إذن هذا الفرد ليس مأمور به، فإنه في الإطلاق البدلي لا يسر الحكم من العنوان ومن الجامع إلى الأفراد، ولكن الأفراد تكون مصداق لذلك العنوان. جيد، طبيعي. شو الفرق بين الفرد والعنوان؟ الفرد واجد للعنوان مع مشخصات خاصة، يعني أشبه بين مثل الإنسان وزيد. جيد. إذا السؤال هنا، هل يمكن أن يتعلق التكليف على نحو الإطلاق البدلي بالجامع الذي تكون بعض أفراد غير مقدورة وبعض الأفراد الأخرى مقدورة أم لا؟ خلاف بين الأعلام، خلاف بين الأعلام. محقق النائني قال لا يمكن، المحقق الثاني يعني المحقق الكركي قال يمكن، وتبع المحقق الكركي الكثير من العلماء، حتى بعض يعني من تأخر عن المحقق النائني ارتأى صوابية وصواب قول من؟ المحقق الكركي. إذا المحقق النائني ماذا يقول؟ يقول لا يمكن أن يتعلق بالجامع بين الأفراد غير المقدورة والمقدورة، بل بمثل هذا المورد، مثال صاحبنا هذا المريض الذي لا يستطيع أن يصلي عن قيام، لكن بعد الساعة 4 يستطيع أن يصلي عن قيام. الأمر بالصلاة عن قيام لا يمكن أن يشمل إلا الحصص من الساعة 4 إلى الغروب، لأن هي الحصص المقدورة بناء على رأي من؟ على رأي المحقق النائني. أما أن ينصب على جامع يشمل كل الحصص من الزوال إلى الغروب، هذا لا يمكن أن يشمله. بينما المحقق الكركي يقول لا، الحكم يجوز أن ينصب على الجامع ما بين الأفراد المقدورة وغير المقدورة. يعني بمثال صاحبنا، صحيح أنه لا يستطيع أن يصلي الساعة 1 والساعة 2، ولكن هناك أمر في حقه، الأمر يشمله ولكن لا يمكن الامتثال له لعدم قدرته، فقط يمكن أن يمتثل بالأفراد ما بعد الساعة 4. إذا حصل خلاف بين الأعلام بأن الجامع ما بين الأفراد المقدورة وغير المقدورة، يعني بحسب المثال من الزوال إلى الغروب بالنسبة لهذا الشخص، هل يمكن أن ينصب الحكم على هكذا جامع بالنسبة إلى هذا هكذا شخص أم لا؟ المحقق النائني قال لا، فقط ينصب على خصوص الحصص المقدورة، يعني يكون على الجامع فقط للحصص المقدورة. بينما المحقق الكركي قال بأنه يجوز أن ينصب على الجامع بكل حصصه المقدورة وغير المقدورة. ما هو دليل المحقق الثاني المحقق النائني؟ المحقق النائني قال التكليف جعل، أي تكليف من التكاليف بأي داع قد جعل، عندما صدر من المولى بأي داع قد جعل؟ قد جعل بداع التحريك. تحريك إلى ماذا؟ التحريك إلى ما تعلق به. نحن ما عندنا تكليف من دون متعلق، وجوب من دون واجب لا يوجد، حرمة من دون محرم لا يوجد، وهكذا المستحب والمكروه. إذن التكليف المولوي جعل بداعي تحريك المكلف نحو المتعلق. يقول نفس هذا الدليل، نفس هذا المنطق في الكلام يؤدي إلى أن يكون المتعلق مقدور. لماذا؟ لأن التكليف بداعي التحريك، فإذا كان بداعي التحريك ينبغي أن يكون ما تعلق به قابل لشو؟ لأن يتحرك عنه المكلف، فلذا ينبغي أن يكون متعلق التكليف مقدور. هذا هو دليل المحقق النائيني. المحقق الثاني قال: دليل المحقق الثاني هو دليل لإثبات قوله، وبنفس الوقت يدفع كلام المحقق النائيني. جيد، لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه لا يكفي إذا عنا قولان في بيناتهم تعارض أن يأتي القول الأول ويذكر دليل، ويأتي القول الثاني ويذكر دليل معارض، دليل آخر على مبنى. لماذا لا يكفي؟ لأنه هذا معناته في عنا دليلا كل دليل يثبت شيء، هذا نتيجة المعارضة. ولذا المفترض إذا شخص آخر جاء وتبنى شيء آخر أن يكون دليله ليس فقط يثبت مدعاه، بل بنفس دليله أو بدليل آخر لابد من رد القول الأول، وإلا تحصل المعارضة. لنفترض في عنا روايتان، تنازعنا عدنا بسهرة، واحد تبنى قول قال عندي رواية، الشخص الآخر تبنى قول آخر قال عندي رواية تانية، ما بينفع هذا، لابد كل منهما أن يرد دليل القول الآخر. فإذا برد دليل القول الآخر ويثبت دليل على مدعى. جيد، هذا علميا صناعيا. وهنا دليل المحقق الكركي الذي ذكر في الكتاب ينفع ليس فقط لإثبات كلام المحقق الكركي، بل يصلح أيضا لرد كلام المحقق النائم. محقق الكركي ماذا يقول؟ يقول بأنه يجوز التكليف بهذا الجامع بين الأفراد غير المقدورة والمقدورة. لماذا؟ قال لأن يشترط القدرة في التكليف، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، إذ يكفي في القدرة على الجامع القدرة على بعض أفراد الجامع. يصدق تحلف يمين بأن الجامع الطبيعة مقدورة إذا كان عندك قدرة على بعض أفراده. فإذا هذا هو دليله، قلتم بأنه يشترط القدرة في متعلق التكليف، لأن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه. جيد، ببحثنا التكليف بماذا يتعلق؟ بالجامع. الجامع بين ماذا وماذا؟ بين غير المقدور والمقدور. طب أنا أقول أن الجامع بين المقدور وغير المقدور الجامع مقدور، إذ يكفي في القدرة على الجامع القدرة على شو؟ على بعض أفراده. لا يشترط أن يكون الجامع مقدور، حتى يكون الجامع مقدور ينبغي أن يكون ماذا مقدور بشو؟ بكل أفراده. هذا يثبت صوابية كلام المحقق الثاني، وفي نفس الوقت يرد كلام المحقق النائيني. المحقق النائيني ماذا قال؟ قال التكليف جعل بداعي التحريك، فإذا ينبغي أن يكون ما تعلق به التكليف مقدور. المحقق الثاني يقول له نعم هو مقدور، لأنه تعلق بالجامع، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. جيد، الشهيد الصدر يقول الحق مع المحقق الكركي، الحق مع المحقق الكركي. وبهذا البيان يتضح لماذا الحق، لأنه كلام المحقق الكركي يقول الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. هذه إذا نقحت أنت تقدر ترد كلام من؟ كلام المحقق النائيني، ويثبت صوابية كلام المحقق الكركي. الثمرة ما هي بين هذين القولين؟ يقول الثمرة لو فرضنا صدفة صدر الفرد غير المقدور من المكلف بناء على المحقق النائيني، لا يمكن أن تقول أن هذا المكلف ماذا؟ ممتثل. لماذا؟ لأن المفترض التكليف تعلق فقط بالجامع الأفراد المقدورة، وما صدر منه غير مقدور. إذن حينئذ لا يمكن أن نقول هذا التكليف قد سقط. لماذا؟ لأنه لا يسقط التكليف إلا بامتثاله، والإتيان بأمر غير مأمور به لا يسقط الأمر المأمور به إلا إذا قام دليل خاص، إلا إذا قام شو؟ دليل خاص. يعني إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل خاص. كما لو فرضنا مثلا من باب المثال، إجت عندنا رواية مستحب الإنسان أنه يضحي الأضحية مثلا في يوم لنفترض بعيد الأضحى، حتى لمن هم في الآفاق مستحب الأضحية، لكن قام عندنا دليل إذا إنسان مثلا عق عن ولده يجزيه عن الأمر الاستحبابي، لأنه مثلا العقيقة بنفسه مستحبة، ولكن من عق مثلا يجزيه عن ذلك الأمر. هون نلتزم بأنه الإنسان بالعقيقة كما يمتثل الأمر بالعقيقة يكون قد امتثل باستحباب الأمر بالأضحية. لماذا؟ لقيام دليل خاص. وإلا لولا الدليل الخاص لماذا نقول بالامتثال؟ عندي أمرين، عندي تكليفات، ليه بدي يتداخل؟ أصل عدم التداخل، لا تداخل المسببات في سببين ولا تداخل المسببات، والإتيان بشيء لا يجزي، الإتيان بمستحب لا يجزي عن مستحب آخر. إذن إلا إذا قام دليل خاص. عين هذا الكلام نقول به هنا على رأي المحقق النائيني. على رأي المحقق النائيني لو صدر الفرد غير المقدور صدفتان، طب ما هذا الفرد ليس مأمور به ولا مصداق للمأمور به. إذن لا هو مأمور به ولا هو مصداق للمأمور به، لأن المأمور به هو الجامع ليس الفرد، ولا مصداق للمأمور به لأن الجامع المأمور به عند المحقق النائيني هو الجامع بخصوص الأفراد المقدورة، وهذا فرد غير مقدور. فإذا لا يكون مصداق للمأمور به فلا يفيد الامتثال إلا إذا قام دليل خاص، يعني لا يكون على طبق القاعدة الامتثال. بينما على رأي المحقق الكركي يمكننا أن نشير إلى هذا الفرد ونقول هذا فرد ماذا؟ فرد العنوان المأمور به، لأن المفترض على رأي المحقق الكركي العنوان يجوز أن يتعلق، الحكم يجوز أن يتعلق بعنوان جامع بين الأفراد المقدورة وغير المقدورة، نتمسك بإطلاقه نقول حتى يشمل هذا الإنسان اللي صدرت منه هذه الأفراد لهذا الفرد، فهو ما صدر منه مصداق للمأمور به. إذن القاعدة تقول كما يقولون بأن الانطباق، انطباق العنوان على فرده قهري والإجزاء عقلي. إذن لأن هذا فرد ذلك العنوان، العنوان ينطبق على فرده انطباقا قهريا، عنوان الإنسان يصدق عزايد وعمر وبكر وأحمد وحسن وحسين، مش أنه بيجي عبالنا، انطباق قهري. فإذا كان ينطبق العنوان المأمور به على الفرد فالإجزاء عقلي، هيك بيعبروا هذا التعبير عادة، أن الانطباق قهري والإجزاء عقلي. فإذا على رأي المحقق الثاني الانطباق قهري، لأن الحكم يجوز أن يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وهذا فرد لذلك العنوان ولو كان غير مقدور ولكنه فرد له. فإذا الانطباق قهري، حينئذ يأتي العقل فيقول الإجزاء عقلي، إذا لا نحتاج إلى دليل خاص. هذا بحث الجامع بين المقدور وغير المقدور. يقول ما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فإن كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، وأما إذا كان متعلقه جامعا بين حصتين إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة فلا شك أيضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي. لماذا؟ لأن الإطلاق الشمولي معناه تعدد الحكم بتعدد الأفراد، يعني الأفراد غير المقدورة سيتعلق بها حكم وهذا مستحيل. وأما تعلقه بالجامع على نحو الإطلاق البدلي، على نحو الإطلاق البدلي، ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلام. وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى أن التكليف إذا تعلق بهذا الجامع فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه. شو يعني بالحصة المقدورة؟ ما أصدب الأفراد المقدورين، أصدب بالجامع بين الحصص المقدورة، يعني الجامع ما بين الأفراد من الساعة 4 إلى الغروب بحسب المثال اللي ذكرناه، لأنه المفترض إطلاق بدلي، إطلاق بدلي يعني لا يسر الحكم إلى الأفراد. فإذا غاية الأمر لا يتعلق بالجامع ما بين الأفراد من الزوال إلى الغروب، بل بالجامع ما بين خصوص الحصص المقدورة. إذن فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه، ولا يمكن أن يكون للمتعلق إطلاق للحصة الأخرى. لماذا؟ لأن التكليف بداع البعث والتحريك، وهو لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة. خليني أقولكم هيك شغلة صغيرة لا بأس، وهذا المطلب تقدم بأصول المظفر، ذكره الشيخ المظفر بأصول المظفر بالجزء الثاني من كتابه. المشهور عادة يستدلون بالدليل العقلي لإثبات أن التكليف مشروط بالقدرة، بدليل عقلي. تعينا المحقق النائيني استدل باقتضاء التكليف، باقتضاء التكليف، يعني قال نفس التكليف لأنه صادر بداعي البعث فهو يقتضي أن يكون ما يتعلق به مقدور. لذا هو يقول، هذه انتبهوا، بأن لو كان الدليل لإثبات القدرة العقل، العقل يكتفي بالجامع بين المقدور وغير المقدور، لكن بما أن الدليل عند المحقق النائيني هو اقتضاء التكليف، وبين قوسين هو يشير إلى هذا الأمر، وهو المطالب ذكرها أيضا السيد الخوئي بالمحاضرات، يقول طب في عندنا دليلين، دليل عقلي واقتضاء التكليف صار ميرزا النائيني، لماذا تمسكت بالدليل اقتضاء التكليف؟ يقول التمسك بأمر ذاتي مقدم على التمسك بأمر خارجي، دليل العقل خارج عن التكليف، أما الدليل اللي أنا ذكرته باقتضاء نفس التكليف أمر ذاتي، والتمسك بأمر ذاتي مقدم على التمسك بأمر شو؟ خارجي. ولذا يقول، ولا هو ملتفت بأن العقل يكفي في القدرة الثابتة عند العقل، يكفي القدرة على نحو الجامع بين المقدور وغير المقدور، يقول هذا كافي. لكن بما أنه يقول هو أنا أبرز الدليل باقتضاء نفس التكليف يعني بأمر ذاتي فيكون مقدم على الأمر الخارجي، والدليل اللي ذكرته يشترط القدرة في المتعلق. وبناء على رأي المحقق الكاركي، خليني أقولكم كمان هالنقطة أيضا تخرج من أصول المظفر، بناء على المحقق الكاركي تكون القدرة جزء من المتعلق، بينما بناء على رأي المشهور القدرة قيد الوجوب. على رأي المحقق النائيني تكون القدرة جزء، يعني مثلا صلي يعني تجب الصلاة المقدورة، فالقدرة جزء من الواجب، قيد للواجب، قيد للواجب، بينما على رأي المشهور القدرة قيد للوجوب، شرط الوجوب. هو يقول لماذا جعلت شرط للواجب؟ يقول لأنه دليلي أمر ذاتي يعني بنفس اقتضاء التكليف. طبعا اللي اجوا من بعده ردوا على هذا الكلام، قالوا له حتى لو فرضنا القدرة باقتضاء التكليف، لكن والتكليف يقتضي القدرة على متعلقه، لكن يكفي أن يكون متعلقه، لكن نقول متعلقه وهو بحثنا الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، هذا لا يشترط أخذ القدرة، يعني حتى لو أخذنا القدرة في المتعلق تجد الصلاة المقدورة، ما المفترض الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فإذن الجامع مقدور. جيد، أنا حبيت بس وسع البحث شوي صغيرة حتى يعني ما يجي معكم بعدين بعد كتير.
هل يمكن أن يقال أن السبب أو الدافع الذي حرك داعي البحث والتحريك هو نفس الحصة خاصة انتقلت إلى هذا الجامع؟ هل أي كلام النائيني ده العكس؟
لا، لأن الملاكات ليس في الحصص، في الطبيعة الذي يحرك للأمر هو الملاكات، غاية الأمر بعض الأفراد غير مقدورة يعني في مانع، وإلا لو كان مقدور ليس الحصة، الجامع الملاك في بحسب يعني المثال في 10 أجزاء من التكبير إلى التسليم، هذا اللي فيه ملاك. سواء أتيت به بالفرد في هذه الغرفة بفرد الساعة 1 أم بفرد الساعة 4، غاية الأمر بعض الأفراد الواجدة لي من التكبير إلى التسليم غير مقدورة. لا أن تلك الحصص المقدورة فيها الملاك، لا، ولا بأي حصة في ملاك، الملاك في هذا الجامع.
قصدي من دفع على التحريك هي نفس الحصة لأنها مقدورة.
لا، ما جوابت. الذي دفع إلى التحريك الملاك الموجود في الأجزاء في الطبيعة. ولذا لو فرضنا عقلا، لو فرضنا عقلا استطعنا أن نأتي بطبيعة من دون أفراد، هذا مستحيل، إذ لا يوجد كل من دون فرد، ولكن لو استطعنا عقلا كان يكفي. إذا أنا قلت له العبد جئني بإنسان، وفرضنا إمكان الإتيان بالحيوانية الناطقية بما هي هي، هذا كافي، لأن الملاك عندي بالإنسانية وليس بهذا الفرد أو بهذا الفرد أو بهذا الفرد ولا بأي فرد من الأفراد. إذن الملاك في هذا الجامع، ولذا كان الإطلاق بدني. ما بينفع على رأي المحقق؟ لا بلى، بس لأنه على رأيه النتيجة اللي توصل لها بغض النظر عن الإشكال أصبحت القدرة قيد في الواجب، يعني الأجزاء العشرة المقدورة. إحنا كيف نستكشف الملاك؟ بالدلالة الالتزامية. لا، بيقول الملاك هيك هيك بؤدى كلامه هيك، يعني بعبارة أخرى نحن كيف نعرف الملاك؟ نعرف الملاك من الحكم. طيب سؤال، الحكم بماذا تعلق؟ يقول تعلق بالعشرة أجزاء زائد المقدورة. فإذا الملاك موجود بالأجزاء المقدورة، معناتها بالأجزاء غير المقدورة ما في ملاك، ولذا جعل هو القدرة قيد للواجب، وهذا صرحوا فيه. هل هذا ما ذكره السيد الشهيد؟ السيد الشهيد أشار إشارة هيك يعني سريعة لرأي المحقق المعيني، ما فصل فيه، ولكن هذا مذكور في كتب بحث الخارج بيذكروه. ولأنه كتبنا أغلب كتبنا الدرسية شيل أصول المظفر، حتى أصول المظفر بعض الأمور ما حاطت إيده عليها، ما حاطت إيده عليها، ذاك الرأي المحقق النائيني، بس مش مفصل كتير، يعني شو بيطلع لب الف، طبعا موجود بكلماته بس مش مضوح ليه بشكل واضح للطالب، يعني بده يستعين بكتب بحث الخارج الواحد أو بأجود التقريرات وفوائد الأصول ليفهم شو بده. إذا بصريح المطلب عند المحقق النائيني القدرة تصبح قيد في الواجب، بينما اللي احنا عم ندرسه المعروف من لما فتنا على الحوزة بأن شراءة التكليف العامة منها القدرة، يعني نحن فهمنا مرتكز على خلاف رأي الميرزا، لأنه نحن شراءة التكليف، تكليف يعني وجوب وحرمة، فالقدرة شرط للتكليف، بينما على رأي المحقق النائيني ليست القدرة شرط للتكليف بل قيد الواجب، يعني الحكم يتعلق بالفرد المقدور، ولذا بتعبيره هو ضيق الدائرة، لأن التكليف بداع البعث والتحريك، وهو لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة، فنفس كونه يعني الحكم بهذا الداعي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة، يعني التكليف لا يتعلق إلا بشو؟ بالحصة المقدورة. وذهب المحقق الثاني يعني الكركي ووافقه جماعة من الأعلام إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، على نحو يكون للواجب إطلاق بدلي كما هو فرض البحث يشمل الحصة غير المقدورة. شو هو دليله؟ كلمتان، وذلك لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، نقطة على السطر، هذا دليله. ونفس هذا الكلام يصلح رد على المحقق النائيني، ويكفي ذلك في إمكان التحريك نحوه. لاحظت العبارة؟ يعني بدي أقول شو افترضت أنت يا نائيني؟ إذا التكليف بداعي التحريك، فالتحريك نحو ماذا؟ نحو الجامع. أخي الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، أنت عم تقول ينبغي أن يكون التحريك نحو المقدور، ونحن نقول جامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فيمكن التحريك نحو الجامع بين المقدور وغير المقدور.
شابنا عليه الجامع يكون مقدورا بعد
النظر عن حصصه؟ لا، إلنا في صورة الجامع تكون كل حصصه غير مقدورة، أني مشلول، مشلول مبارح واليوم وبعد بكرة، فش ماي، مقطوع الماي، صحراء انت اصلا فش ولا نقطه ماي، إذن لا يمكن الطهارة المائية غير مقدورة. وقص على ذلك من كثير من الأمثلة. لا. وثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفتان، يعني شو؟ وبدون اختيار المكلف، فإنه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصة أخرى. لماذا؟ لأنه في عنده تكليف بعد ما امتثله المكلف. شو هو التكليف الذي يتعلق بالجامع بين الحصص المقدورة؟ لم يمتثله، لأنه ما أتى به ليس من تلك الأفراد، لأنه يفترض محقق النائيني اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة، فما وقع ليس مصداقا للواجب. والقاعدة بتقول العقلية، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل. نتخيل المرة بتقول للخادم مثلا اكنس البيت وإجلي، بتقوم بتجلي فيجزي عن شو؟ عن كنس البيت. إجزاء غير المأمور به، مشان إجزاء غير الواجب هذا ليس بواجب. تقوم تكنس مثلا يغني عن الجلي، يحتاج إلى دليل. وعلى قول المحقق الثاني نتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين، فيكون المأتي به فردا من الواجب فيحكم بإجزائه وعدم وجوب الإعادة. جيد، كل ما تقدم كان يبحث عن القدرة مع تفاصيل ونكات ذكرناها، لكن القدرة على نفس المتعلق، يعني القدرة التكوينية على المأمور به. الآن بحثنا شرطية القدرة بالمعنى الأعم. السؤال يبتدئ هكذا، يقول قلنا بأنه يشترط مثلا هذه الصلاة بدي صليها أن تكون مقدورة، الصلاة عن قيام، صح ولا لا؟ جيد، هل يحتاج هذا البحث إلى تعميق؟ هل هناك شرط آخر ينبغي أن نضيفه؟ طب هذا السؤال يستدعي، طب إذا إنسان ما عنده تصور مطلق عن البحث مش رح يعرف عن شو عم نحكي. ولذا يقول السيد الشهيد صحيح كلامك، لابد أن أضرب لك مثال. المثال هو أني لسبب من الأسباب ما صليت، كنت تعبان أخر أو كنت نايم، كنت نايم أو فقت قبل ما يخلص وقت الصلاة بثمان دقائق مثلا، بثمان دقائق بستطيع أتوضى وصلي الظهر والعصر، ولكن طلعت هيك نحن بيتنا على البحر، ها؟ مش واقع فرض المثال جيد، نحن البيت على البحر، طلعت هيك شفت واحد عم يغرق، بلا إشكال يجب إنقاذ الإنسان المؤمن، يتوجه علي أمر بالإنقاذ. لكن شو الميزة هاي الصورة؟ ميزتها بأنني إذا أردت أنه أحمل حالي وأذهب للإنقاذ عبال ما أوصل وأنقذه وأرجع يكون قد فات وقت الصلاة. إذن الصلاة عن قيام مقدورة 100%، القدرة عليها بنفسها موجود 100%، كل البحث السابق القدرة عليه متحققة، لكن المشكلة أنني مأمور بالإنقاذ ولا قدرة على الجمع بين هذين. لماذا؟ لأنه هذين من الضبين فعلان لا يجتمعان، ما بقدر صلي وأنقذ وأنقذ وصلي، فإذا صليت فاتت عملية الإنقاذ، وإذا أنقذت فاتت عملية الصلاة، يعني ما بين الإنقاذ والصلاة تضاد. فالسؤال هنا، هل يمكن أن أؤمر بالصلاة على الرغم من أنه أنا قادر على الصلاة بحد نفسها، لكن هل يمكن أن أؤمر بها في ظرف وجودي أمر بضد، وهو شو؟ وهو إنقاذ الغريق؟ الجواب لا يمكن الأمر بالصلاة بأن يقول هكذا تجب عليك الصلاة عن قيام. لماذا؟ لأن هذا مؤداه إلى وجوب الجامع، احفظوها عن غايب هالكلمة، إلنا شغل فيها بعدين، لأن هذا يؤدي إلى وجوب الجامع. إذن في عندي أمر هو أنقذ الغريق، هذا بلا إشكال ثابت. سؤال، أنا بعدني ما صليت، في عندي صلي، مع وجود هكذا تكليف أنقذ الغريق وبين الصلاة وإنقاذ الغريق تضاد، لأنه عم نفترض آخر الوقت. هلا ليش آخر الوقت؟ كمان ترك لي إياها لبعدين، لأنه إذا كان أول الوقت الحسابات بتختلف. جيد، لأنه نحن هلا عم نحكي ما يسمى بالتزاحف، يعني تكلفان ما في عندي قدرة على الامتثال. إذا كان في ساعة الوقت بحث مختلف، ببطل في تزاحف. إذا هاي معناته التضاد، بساعة الوقت ببطل في تضاد، في آخر الوقت تضاد. إذا صليت فات الإنقاذ، إذا أنقذت فاتت الصلاة، ولو كانت الصلاة مقدور عليها في حد نفسها، لكن مع وجود أمر بالإنقاذ لا يمكن أن يؤمر بصلي. هيك يجي اللي صلي صلاة الظهر والعصر، لأنه هذين الاثنين شو مؤداهم؟ مؤداهم أنه ينبغي بها 8 دقائق هم أنقذ الغريق هم صلي، واثنان المفترض تضاد بيناتهم، والتضاد أمر لا يمكن أن يحصل. إذن يلزم منهم طلب الجمع، والمفترض أن الجمع مستحيل لأنه غير مقدور. هذا الحكي شو بيطلع منه؟ قبل ما نقول شو بيطلع منه، بقول السيد الشهيد فيش فرق، سواء الأمر بالإنقاذ والغريق إجوا بشكل أمر واحد، يجب عليك الإنقاذ والصلاة، لاحظ بأمر واحد بتكليف واحد طلب شيئان، أم بتكليفان مثل أنقذ وصلي. بالنهاية مؤدى هذين التكليفان وذلك التكليف ما هو؟ مؤداهن اثنينات هالكلمة. إذا بقوا هيك بهالشكل، إذا بقوا بهالشكل، ليش عم إذا بقوا بهالشكل؟ لأنه بعدين لح نغير لهم شكله، بكرة بتشوفه. هالاثنين بهذا الشكل طلب الجمع، يلزم منه طلب الجمع، والجمع مستحيل، طلب المستحيل مستحيل، فإذا مستحيل أن يكون عندي هكذا تكلفا. هذا الكلام شو بيخرج منه؟ يقول يخرج منه بأن الأمر بالصلاة صلي ينبغي أن يكون ليس فقط مشروطا بالقدرة التكوينية على الصلاة، قدرة تكوينية على الصلاة هذا البحث من أثبتناه كل ما تقدم. إذا الصلاة ينبغي يكون في قدرة تكوينية على متعلقة، مظبوط، والفرد بهذا المثال الذي ذكرناه عندي قدرة تكوينية عليها، لكن لاحظنا بأن هذه القدرة التكوينية في حد نفسها ليست كافية للتوجه الأمر صلي، لأنه إذا توجه أمر صلي مع أمر الإنقاذ لزم طلب الجمع وهو مستحيل. إذا يتبين أن الأمر بالصلاة ليس متوقفا على القدرة التكوينية على الصلاة فقط، بل لابد من إضافة قيد آخر. شو هذا القيد الآخر؟ عدم الابتلاء بالضبط، ما كن مبتلي بالضبط، لأنه إذا كنت مبتلي بالضبط لا يمكن أن أؤمر بالصلاة. فإذا عدم الابتلاء، فإذا كنت مبتلي بالضبط يعني في أنقذ وفي قدرة تكوينية على الصلاة، فإذا بدي يتوجه الأمر بالصلاة لزم منه طلب الجمع وهو مستحيل. فإذا العقل، لاحظوا نحن والعقل لا آيات ولا روايات، نحن عم نقيد، العقل عم بيقول هذه أشبه بالقراءة اللبية والأدلة اللبية، فيأتي العقل وهو حجة لله علينا يستدل ويقيد بهذه التقييدات. يقول السيد الشهيد هذا الكلام لا إشكال فيه عند أحد من العلماء، الكلام يبتدئ من الآن، النزاع الطويل العريض من الآن. جيد، النزاع هو عدم الابتلاء بالضبط، شو المراد منه؟ شو قصدكم فيه؟ في احتمالان. الاحتمال الأول عدم وجود أمر بالضبط، الاحتمال الثاني عدم امتثال الأمر بالضبط. هذا النزاع المشهور بين المحقق صاحب الكفاية الأخوند ومن جاء بعد الأخوند الميرزا النائيني وبعد الميرزا النائيني ويقال استاذ الميرزا النائيني السيد محمد الأصفهاني المشهور بالسيد الفشاركي الأصفهاني هو من أسس هذا البحث. هذا القول ذهب إليه الأخوند. هذا القول انشهر في الميرزا النائيني ومن تبع الميرزا النائيني اللي اجوا من بعد الميرزا النائيني التزموا بحكيته. هذا الاحتمال الثاني يؤدي إلى أي قول؟ الترتب. هذا بحث الترتب اللي مر معكم على السريع بالحلقة الثانية والبحث المشهور. إذن على الأول لا يلزم الترتب، على الاحتمال الثاني يلزم الترتب. إذن السؤال بهيدا المقدار، هالعبارة لاحظوا عدم الابتلاء بالضبط، احنا ذكرناها سيد الشهيد يقول لكن مجملة شو شرحها؟ شو يعني عدم الابتلاء بالضبط؟ يعني ما يكون في أمر بالضبط أو عدم امتثال الأمر بالضبط، شو الفرق؟ ليكو شو الفرق؟ الفرق امتى من النوم أنا غسلت وجهي بدي أتوضى وصلي طلعت لقيته عم يغرق، جاي بحاجة واحد يتصور منيح، لقيته عم يغرق، يتوجه الأمر بالصلاة أم لا؟ محقق النائيني يقول عفوا الأخوند الخراساني صاحب القول الأول يقول لا يتوجه الأمر بالصلاة، لا يتوجه، ونقطة على السطر. لماذا؟ لأن القيد الأول ليس بموجود. شو هو القيد الأول؟ عدم وجود أمر بالضب، والمفترض الأمر بالضب موجود لأنه في غريء. إذن والله في أمر بالضب غريء مؤمن، فإذن القيد الأول غير موجود لأنه في أمر بالضب. طيب لنفترض أني هذا اللي عم بيغرق ما بحبه كتير، عندي عداوة بيني وبينه، وأني هيك نفسي شقية لأنه مؤمن يجب إنقاذه، قلت ما بدي أنقذه، وامت قعدت ولعت سيجارة وصرت أطلع فيه. هو بيقول حتى لو قعدت وولعت سيجارة ونويت تعصي التكليف يلي هو الأمر بالضبط، مع ذلك لا يتوجه الأمر بالصلاة. لماذا؟ الأمر بالصلاة طالما في أمر بالإنقاذ معناته قيد التكليف لا بيتحقق. هيدا الجزء متحقق، لكن هيدا الجزء ليس بمتحقق لأنه في أنقذ. فإذا الأمر بالإنقاذ طالما موجود، الأمر بالصلاة لا يتوجه. طب إذا أمت صليت، بيقول لك صليت من دون أمر، شرطه غير متحقق، صليت من دون أمر. هلا طبعا هو راح طريق تاني صحح الصلاة بعدين لعله بمر معنا، بعدين لعله بمر معنا شيء على السريع في مقام الرد عليه. لكن بدوا الآن نقول المحقق الأخوند الخراساني يقول هلا طبيعي إذا رحت أنقذت واضح جدا أنقذت، أما إذا ما أنقذت وقعدت يقول مع ذلك لا يتوجه الأمر بالصلاة. لماذا؟ لأنه بمجرد عصيانك لأنقذ وقلت أنا ما بدي أنقذه ما بيرتفع الأمر بالصلاة. إذا في واحد هلأ إجا هلأ قال بدي صلي صلاة الظهر لا في غريق ولا شيء، يعني بيرتفع الأمر بالصلاة بالعصيان؟ ما بيرتفع بالعصيان، لا يرتفع التكليف. وهنا نقول بمجرد عصيان أنقذ وقعد قال ما بدي أنقذه لا يرتفع الأمر بالإنقاذ، يبقى الأمر بالإنقاذ. إذا بقي الأمر بالإنقاذ الجزء الأول لم يتحقق، لأن الجزء الأول عدم وجود أمر، والحال بأن الأمر موجود، فإذا الجزء الأول ليس بموجود. إذا الجزء الأول ليس بموجود يعني مقدمات الوجوب ليست موجودة، لأنه ينبغي أن تحصل كل مقدمات الوجوب، صح ولا لا؟ حتى يحصل الوجوب. هذا على رأي من؟ رأي الأخوند. إذا هل يمكن أن يتوجه الأمر بالصلاة؟ أبدا، حتى لو عصيت أمر أنقذ، حتى لو عصيت أمر أنقذ، هذا معناته لا يمكن أن يتوجه الأمر بصلي أبدا. بينما على رأي الميرزا النائيني ومن تبعه قالوا القيد مش عدم وجود، عدم امتثال. فإذا في صورة واحدة فقط لا يتوجه أمر صلي، شو هو؟ إذا رحت مثل الشاطر مديت إيدي عليه وأنقذته. لأنه إذا مدد إيدي عليه وأنقذته شو بيصير؟ امتثلت. إذا امتثلت القيد عدم الامتثال، فإذا امتثلت لم يتحقق القيد، قيد الوجوب عدم الامتثال. فإذا امتثلت لا يتوجه الأمر بالصلاة. أما إذا أعدت شو بيصير؟ يتحقق قيد وجوب الصلاة. لماذا؟ لأنه مشروط بشرطان: القدرة التكوينية على نفس الصلاة وهي مقدورة، اثنان عدم الامتثال، والفرض أنا لم أمتثل أعدت عجلة. إذا أنا كنت شقي، قبل ما أقول كنت شقي، إذا كنت شاطر ورحت أنقذته، هنا لا تظهر الفرق الثمرة بين القول الأول والقول الثاني. على القول الأول يقول لم يتحقق شرط الوجوب لأنه المفترق في أمر، على القول الثاني يقول لم يتحقق شرط الوجوب لأنه المفترض امتثلت. ولو كانت النكتة مختلفة النكتة مختلفة، لكن على القولين إذا امتثلت لا يتوجه الأمر بالصلاة. الفرق بيناتهم فيما لو عصيت الإنقاذ وجلست، أخوند الخرساني يقول لا يتوجه الأمر بالصلاة لأنه المفترض في أمر والشرط عدم وجود أمر، بينما الميرزا النائيني يقول يتوجه عليك الأمر بالصلاة حينئذ. هذا معنى الترتب، يعني الأمر بالصلاة مترتب على عصيان أنقذ. لو امتثلت ما في وجوب بالصلاة، إذا ما امتثلت بيصير في وجوب للصلاة. إذا وجوب الصلاة مترتب على عصيان أنقذ، هذا هو بحث الترتب. يمكن أو لا يمكن؟ أخوند الخراساني يقول هذا، الأخوند بيقول هذا، الأخوند يقول مستحيل. بحث ما كله عقلي، مستحيل ولا مش مستحيل، ما عندنا شغل بالروايات، بحث عقلي في الإمكان والاستحالة. جيد، هل يمكن هكذا تقييد؟ ميزة النائين يقول هذا التقييد مستحيل. لماذا مستحيل؟ يقول لأنه يلزم منه إذا ما امتثلت وأعدت شو بيصير متوجه علي كم تكليف؟ اثنان، لأنه الأمر بالإنقاذ لا يسقط بعصيانه إذا أعدت عجنب، فإذا الأمر بالإنقاذ موجود. والمفترض عم بتقول بأنه الشرط عدم الامتثال والقدرة التكوينية وهني حاصلين، فإذا سيتوجه أيضا عليك تكليف آخر، شو هو؟ صلي. فإذا أنا لما أعدت، الأخوند عم بيقوله للميرزا لما أعدت أنت توجه عليك تكليفين في آن واحد، واثنين بيصيروا فعليان لأنه تحقق موضوعهم: الأمر بالإنقاذ لأنه لا يسقط بمجرد العصيان، والأمر بالصلاة لأنه شرط تحقق وهو العصيان وعدم الامتثال. فإذا أنا وقاعد سيتوجه علي تكليفين، شو هن التكليفين؟ أنقذ وصلي، وهذا من طلب الجمع المستحيل. إذن الميرزا النائي الأخوند الخراساني يقول هذا النحو الثاني من التقييد يلزم منه المستحيل، والقاعدة شو بتقول؟ ما يلزم منه المستحيل مستحيل. إذن يبطل هذا النحو فيثبت النحو الأول. انتهينا اليوم، خلصنا. هلا نطبق العبارة على السريع. الكلام غدا مستحيل ولا لا؟ بكرة وبعد بكرة، ومن المباحث الدقيقة بعلم الأصول شرطية القدرة بالمعنى الأعم. تقدم أن العقل يحكم بتقيد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلقه لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور، لكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد أو لابد من تعميقه؟ طب هذا السؤال شو بدك تعمق لتعمق؟ ليه بيشرح بالمثال؟ ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا لكنه مأمور فعلا بإنقاذ غريق، بس شو الميزة الفرض؟ إنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة للتضاد بين عمليتي الإنقاذ والصلاة، وبالتالي عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين؟ الجواب بالنفي. لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية، ولكنه غير قادر على الجمع بينهما وبين الجمع بينها وبين إنقاذ الغريق، فلا يمكن أن يكلف بشو؟ بالجمع. لذا قالوا إذا في أمرين يلزم طلب الجمع، ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين أن يكون ذلك بإجاب واحد يلي يجب عليك الإنقاذ والصلاة، أو بإجابين مثل ما كتبنا يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين. وعلى هذا نقدر ناخذ قاعدة، فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ في هذا المثال وإن كان قادرا على الصلاة تكوينا. وذلك يعني صار عندنا قيد آخر غير القدرة التكوينية على الصلاة، وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة، مش بس الأمر بالصلاة مولانا، ولكل أمر مثال الصلاة إضافة إلى القدرة التكوينية. عندي شرط آخر، ما هو؟ وهو أن لا يكون مبتلى بالأمر بالضد فعلا، يعني ما يكون في أمر متوجه علي بالفعل مثل المثال اللي قلته أنا، كان في أمر متوجه علي بالفعل يعني وصل الأمر بالإنقاذ إلى مرتبة الفعلية، هذا المقصد فعلا، يعني وصل الأمر بالإنقاذ إلى مرتبة الفعلية. فالقيد إذن مجموع أمرين، واحد القدرة التكوينية، الثاني وعدم الابتلاء بالأمر بالضد. وهذا نسميه هذا المجموع سيد الشهيد بسميه قدرة تكوينية بالمعنى الأعم، كأن هذه قدرة تكوينية بالمعنى الأخص على الصلاة، والمجموع كله صار قدرة تكوينية بالمعنى الأعم، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، ولا إشكال في ذلك، هذا كله ما في إشكال، وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا، العقل أخذ هذا القيد أخذ شرطا في التكليف، فهل هو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد ما في أمر، أو بمعنى أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضبط، يعني أن لا يمتثل. شو يعني أن لا يكون مشغولا؟ يعني أن لا يمتثل، عدم الامتثال. والأول يعني أن كل مكلف بأحد الضبين لا يكون مأمورا بضده الآخر، سواء كان بده يمتثل بصدد امتثال ذلك التكليف أو لا، صح؟ والثاني يعني سقوط الأمر بالصلاة فقط عمن كلف بالإنقاذ، لكن لا بمجرد التكليف، بالإنقاذ. لذا على رأي المجد النعيني إذا مدت إيدك وأنقذت فش أمر بالصلاة، بل باشتغاله بامتثاله، أن يشتغل بالامتثال. فمع بنائه على العصيان بناء على القول الثاني وعدم الإنقاذ يتوجه إليه الأمر بالصلاة، لأنه بيتحقق القيد. القيد شو هو؟ عدم الاشتغال بالامتثال، يعني عدم الامتثال، وهذا لم يمتثل. وهذا ما يسمى القول الثاني بثبوت الأمرين بالضبين على نحو الترتب. إذن على الاحتمال الثاني يترتب الأمر بالصلاة على عصيان الأمر بالإنقاذ، هذا بحث الترتب. وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول، لماذا؟ قال الثاني مستحيل، مدعيا استحالة الوجه الثاني. لماذا مستحيل أيها الآخون؟ قال لأنه يلزم منه المستحيل، لأنه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ، ترك الإنقاذ وجاء أعد، يستلزم شو؟ أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إليه. أما الأمر بالإنقاذ، أما التكليف بالإنقاذ فواضح، لأنه مجرد كونه بصدد عصيانه، لأن مجرد كونه بصدد عصيانه لا يعني سقوط التكليف. فإذا إذا أعد وشال السيجارة وولعه وصار يطلع عليه كيف عم يغرق، الأمر بالإنقاذ بعده موجود، جيد. وأما الأمر بالصلاة كمان موجود، فلأن قيده محقق بكل جزئيه، القدرة التكوينية بالمعنى الخاصة، وقيد الثاني عدم الامتثال الأنقذ، وأني ما امتثلت عصيت، لتوفر القدرة التكوينية هذا الجزء الأول، وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني، يعني عدم الامتثال، عدم امتثال الإنقاذ، وهذا أيضا متوفر، نيناتهم متوفرين. طب شو بيلزم؟ بيلزم في هذا الآن توجه أمران، وفعلية الأمر بالضدين معا مستحيلة، يتوجه أمران فعليان بضدين هما الصلاة والإنقاذ مستحيل، لأنه أنت عم تقول ضدين ما بيجتمع، فيكون التكليف بأحد الضدين بنفس ثبوته نافيا للتكليف الآخر. شو يعني؟ يعني يثبت هذا رقم واحد، يعني نفس ثبوت وجود الأمر يرفع الأمر بالصلاة، ولا يأتي أمر بالصلاة إلا إذا عدم وجود الأمر. فإذا لم يعدم وجود الأمر، يعني وجد أمر بالإنقاذ، لا يمكن أن يتوجه الأمر بالصلاة. كنت بصدد العصيان أم بصدد الامتثال؟ يعني بطل التقييد الثاني فثبت قهرا التقييد الأول. شو التقييد الأول؟ بأنه نفس وجود الأمر ينفي الأمر بالصلاة، فيكون التكليف بأحد الضدين بحسب مثالنا الأمر بالإنقاذ بنفس ثبوته، نفس وجود الأمر بالإنقاذ نافيا للتكليف بالضد الآخر اللي هو الأمر بالصلاة. وذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى الثاني، وهذا هو الصحيح توضيحه ضمن النقاط التالية. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.